قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من حلو البيان. موضوع هذه الحلقة موضوع يشغل كل إنسان على وجه الأرض، موضوع هو الشغل الشاغل لكل إنسان باحث عن تحقق الحياة له، وربما الحياة الكريمة، الحياة المترفة، أيا كان لون الحياة، المهم أنه يبحث عن موضوعنا. وموضوعنا هو الرزق في كتاب الله عز وجل، الرزق في القرآن الكريم، الرزق في دين الإسلام. الرزق عندنا وفي خلال برنامجنا كما تعودنا في اللقاءات السابقة نتعرف عن معنى هذه الكلمة في كتاب الله تبارك وتعالى، هل لها معنى واحد أم أن لها معاني متعددة، ثم نعرف أنواع هذا الرزق، ثم أيضا استخدامات الرزق مرتبطا بمعاني أخرى، كارتباط الرزق مثلا بالأكل الحلال أو بأكل الطيبات، كارتباط الرزق أيضا بالإنفاق، كارتباط الرزق بشكر الله عز وجل، كارتباط الرزق حتى بالمغفرة، لهم مغفرة ورزق كريم حتى ذلك في جنة الخلد بإذن الله عز وجل. والرزق في كتاب الله تبارك وتعالى ورد في أكثر من 123 موضعا في كتاب الله عز وجل، واستخدمت اللفظة في حوالي 33 شكل مختلف، يعني رزق سواء كانت مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، ويرزق والرزاق ورزقناهم رازقين لا يرزقنهم، يعني اللفظة بكل تصريفاتها اللغوية وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. على منهجنا بمشيئة الله تبارك وتعالى نسير لنعرف معاني كلمة الرزق في كتاب الله تبارك وتعالى، هي لفظة واحدة لكن وردت بمعان متعددة، ثم نعرف ما هي أنواع الرزق التي تشغل بال كل الناس، ثم كيف يوسع الإنسان رزقه، هل ذلك في إمكانه، وما أسباب ضيق الرزق على الإنسان أيضا، هل هذا بسببه أم أن هذا أمر مكتوب لا حيلة له فيه. نحن مع مادة الرزق في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه اللفظة كما بين علماء الوجوه والنظائر كما ألمحنا من قبل، النظائر الكلمات ذات اللفظة الواحدة، والوجوه أي المعاني المتعددة. سنرى أن كلمة رزق وردت في كتاب الله عز وجل على أكثر من 10 معاني. ما هي يعني هذه المعاني يا ترى؟ لنبدأ على بركة الله. المعنى الأول الرزق بمعنى العطاء، الرزق بمعنى العطاء. قال الله عز وجل في مفتتح سورة البقرة: ومما رزقناهم ينفقون، في مدح أهل التقوى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، مما أعطيناهم ينفقون. أيضا يا أيها الذين آمنوا في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يبقى هنا المطلوب المعنى الرزق هنا هو العطاء. يأتي الرزق أيضا بمعنى الطعام، الأكل الذي يأكله الإنسان. أمر الله عز وجل الناس أن يأكلوا وأن يشربوا وأن لا يسرفوا، وقال سبحانه: كلما رزقوا منها من ثمرات في الجنة، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. يعني كلما طعموا أو أطعموا في الجنة من ثمارها طعاما معينا قالوا هذا الذي أكلناه من قبل، هذا الذي أطعمناه من قبل. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إذن في الجنة يطعمون كلما رزقوا، أي أطعموا طعاما في الجنة. يأتي الرزق بمعنى الغداء أيضا والعشاء، وهذا ورد أيضا في سورة مريم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ثم راحت الآيات تتحدث عن أهل الجنة وما يتنعمون فيها، وقال الله عز وجل: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يعني لهم الطعام في الغداء وفي العشاء. أيضا الرزق يأتي بمعنى الغيث أو بمعنى المطر: وما أنزل الله من السماء من رزق. من رزق يعني من ماء، هذا الماء هو الغيث الذي ينزل من السماء، كما قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذا الماء الذي ينزل من السماء فتنبت يعني به النباتات في الأرض، تخرج الثمار فيطعم البشر وحتى الدواب تطعم، كل هذا رزق من الله تعالى يسوقه إلى خلقه. الرزق يأتي بمعنى النفقة: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. نحن مأمورون أن ننفق على أبنائنا وعلى نسائنا، وهذا حق من حق المرأة على زوجها أن يعطيها المهر وأن يعد لها النفقة وأن يعد لها السكنة المناسبة، حتى ولو لم تكتمل الحياة الزوجية بين الطرفين وصار بينهما شقاق فانفصلت يعني أو انفصمت العرى عرى الزوجية فصارت مطلقة وعندها أولاد، عليه أي على المولود له، على ذلك الرجل أبو هذا الولد، عليه رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يبقى عليه أيضا أن ينفق على هؤلاء جميعا. الرزق يأتي بمعنى الفاكهة أيضا: كلما دخل عليها زكريا المحراب، زكريا عليه السلام يدخل على مريم، فكلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق من يشاء بغير حساب، يعطي من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى. هنالك دعا زكريا ربه وطلب الولد من الله عز وجل. يبقى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وجد عندها فاكهة. حتى في التفاسير يقولون وجد عندها فاكهة، قد تكون فاكهة الشتاء ولكن الوقت وقت الصيف، أو العكس، أن الله عز وجل يرسل إليها هذه الأطعمة. أيضا من معاني الرزق الثواب: قد أحسن الله له رزقا، أحسن له العاقبة، أحسن له المثوبة، أحسن له الثواب. ولذلك أيضا ممن ينالون أعلى درجات الثواب الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يثابون أيضا أعظم المثوبة، يرزقون فيها بغير حساب، يثابون فيها بغير حساب. من معاني الرزق الجنة، قال الله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. جنة ربك خير وأبقى. فالرزق أيضا يأتي بمعنى الجنة، ويأتي بمعنى الحرث والأنعام. قال الله عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. يعني رزق الله عز وجل هؤلاء من الطعام، من الحرث، من الأنعام، ولكنهم حرموا بمزاجهم وهواهم، وأحلوا بمزاجهم وهواهم أيضا، فبكتهم القرآن: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، سواء كان هذا الرزق حرثا أطعمة أحلوا ما شاءوا وحرموا ما شاءوا، أو أنعام أحلوا ما شاءوا وحرموا ما شاءوا بهواهم أيضا، فبكتهم القرآن بهذا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أيضا الرزق يأتي بمعنى الشكر، قال الله عز وجل في سورة الواقعة: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بعد ما أعطى الله عز وجل وبين عطاءاته الكثيرة للبشر من قل أرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أرأيتم الماء الذي تشربون، أرأيتم أرأيتم، ثم في النهاية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني كان المفترض أن تجعلوا شكركم أن تؤمنوا بالله عز وجل، لكن هؤلاء المخاطبين كانوا يجعلون الأمر على عكسه، رزقهم الله وأكرمهم الله وأنعم عليهم وأغدق عليهم الخيرات الكثيرات والبركات العظيمات، ولكنهم قابلوها بالتكذيب ويعني بالصد عن سبيل الله عز وجل. فمن معاني الرزق 10 معاني في كتاب الله تبارك وتعالى. المعنى الأخير معنى الشكر هذا، الإمام ابن السكيت أحد أئمة اللغة الكبار قال على لغة أزد شنوءة، لغة يعني قبيلة من قبائل العرب المشهورة، أنهم يستخدمون كلمة الرزق بمعنى الشكر، فيقولون رزقني فلان على ما قدمت له، يعني شكرني، قدم لي الشكر على ما قدمت له من خير أو من إيه من عطاء ما. كما قلت لحضراتكم الرزق في كتاب الله عز وجل مرتبط بأشياء، من خلال استقراء الآيات القرآنية اللي هي 123 آية، 123 آية في كتاب الله عز وجل تحدثت عن الرزق. كلما تحدث القرآن كثيرا عن شيء ما دل ذلك على أهميته وقيمته في حياة الناس، كما تكلم عن العلم، كما تكلم عن الصبر، كما تكلم عن الشكر، ذكر هذه المعاني، أيضا تكلم عن الرزق، وهذا مما يحتاجه يعني البشر بكثرة. لذلك القرآن ربط الرزق بالأكل من الطيبات أو بأكل الحلال، وكذلك السنة المطهرة على صاحبها أزكى السلام وأطيب التحية صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. كذلك ربط الرزق بالإنفاق، يعني أنت مأمور أن تنفق مما رزقك الله عز وجل. ثم أيضا إذا رزقت الخير الكثير عليك أن تشكر الله تعالى على ما أولاك من نعم، فربط الرزق أيضا بالشكر، حتى تدرج هذا إلى أن يكون في جنة الخلد بإذن الله تعالى منعم في هذه الجنة، له مغفرة وله رزق، وهذا الرزق موصوف بأنه رزق كريم. الأكل من الطيبات ومن الحلال، قال الله تعالى، أنا أخذ أمثلة سريعة فقط من الآيات القرآنية، وتستطيع بإذن الله تعالى أن تستقرئ وأن تستقرئ آيات الأخت الكريمة هذه الآيات من خلال معجم مفهرس لألفاظ القرآن الكريم، تأتي بمادة رزقة وتتبع الآيات التي ذكرت في هذا مسلسلة مرتبة، سواء كانت اسما أو فعلا أو اسم فعل، أي نوع من أنواع المشتقات في اللغة. كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أمر أن يأكل أهل الإيمان، أن يأكل الناس جميعا مما رزقهم الله حلالا طيبا، ويتجنبوا الحرام الخبيث. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أيضا الربط هنا بين أن تأكل من خير الله ومن رزق الله الذي أفاضه عليك، وفي الوقت نفسه لا تتبع خطوات الشيطان، هذا أيضا ربط عجيب، إنك مأمور أن تشكر الله الذي وسع عليك، لأنك إذا اتبعت خطوات الشيطان كان ذلك سببا ربما في تضييق الرزق عليك أو محق البركة. بعض الناس يقول الكفار يأكلون ويتمتعون، نعم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ليس بعد الكفر ذنب. الذين يأخذون بالأسباب في هذه الحياة يعطيهم الله عز وجل. نحن المسلمين المؤمنين بإذن الله تعالى الموحدين مأمورون أن نأخذ بالأسباب، والأسباب الحلال، ليس أي سبب. هو يعمل، من الممكن أن يعمل في الخمر، يعمل في الخنزير، يعمل في الربا، هذا سبب أمامه يأخذ منه ويأكل منه، لكننا منهيون أن نأكل الخنزير أو نشرب الخمر أو نتعامل بالربا. فأهل الإيمان لهم متطلبات خاصة في هذه الحياة، وأيضا هم مأمورون بأوامر خاصة في هذه الحياة، لذلك تكون العاقبة لهم بإذن الله تعالى الحسنى، ويكون لهم الرزق الأعظم الذي هو خير وأبقى، وهي جنة الخلد كما بين ربنا تبارك وتعالى في كتابه. يبقى نحن مأمورون أن نأكل من رزق الله، وفي الوقت نفسه منهيون عن تتبع خطوات الشيطان. الموضوع ده موضوع كبير جدا أيها الإخوة. كلوا من رزق الله، كلوا من طيبات ما رزقناكم، والوقت نفسه لا تتبعوا خطوات الشيطان. قد يكون المال قليلا في يد بعض الناس ويسول له الشيطان أن يعمل عملا ما، قد يكون عملا إضافيا لكنه حرام، قد يكون أمامه مال يستطيع أن يأخذه دون أن يشعر به الآخرون أو أصحابه، يعني يسرق أو يختلس أو يزور أو يفعل أي شيء يغضب ربه سبحانه وتعالى لكن سيحقق له شيئا من المال. لا تتبعوا خطوات الشيطان لأن الشيطان يزين. والقرآن أيضا تصرفه هنا تصرف يعني لافت للنظر بشكل كبير. لا تتبعوا خطوات، لم يقل لا تتبعوا الشيطان، لأن الشيطان يسلك مع بني آدم خطوات، هو يعرف أحوال الناس، فلا يأتي مثلا للعالم ويقول له افعل كذا حرام مباشرة، وإنما يستدرجه، ويأتي لغيره الأقل منه علما فيستدرجه بطريقته. من هنا وجب على المرء أن يحتاط وألا يتتبع خطوات الشيطان. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أيضا من الآيات الواردة في هذا المعنى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. إخواننا الأحبة، الأكل من الرزق الحلال الطيب سبب في البركة، سبب في الإيمانيات، أن تزيد هذه الإيمانيات في قلب العبد. إنما إذا أكل المرء من الحرام وعاث في الأرض فسادا فلا يلومن إلا نفسه، لأن أكل الحرام كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله، من أكل حلالا أطاع الله شاء أم أبى، ومن أكل حراما عصى الله شاء أم أبى. يبقى أكل الحرام، الرزق الحرام هذا يؤدي إلى معصية الله عز وجل، ومعصية الله طبعا ليست خيرا. والذي يأكل الحلال ويتحرى أكل الحلال يبارك الله عز وجل له، ثم إنه أيضا يستجاب دعاؤه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لا يستجيب الله تعالى دعاء من يأكل الحرام. إذن هنا الارتباط الرزق بأكل الطيبات بأكل الحلال يعني يفيد الإنسان حتى في تربية الولد، أيما جسم نبت من حرام فالنار أولى به، وكيف ينمو الجسم؟ سينمو بهذا الطعام. من أين أتيت بهذا الطعام؟ إذا نظرت إلى ولدك ورأيته يكبر أمام عينيك أنت تفرح وتسعد. إذا كنت تطعمه الحرام لا ينبغي أن تفرح ولا أن تسعد. لماذا؟ لأنك تعلم أنك تسمنه لجهنم والعياذ بالله، كأنك تربيه كما يربي أحدكم فلوة، يعني بينميه ولكن ليس في الخير، إنما ينميه ليكون مصيره جهنم والعياذ بالله. أيما جسم نبت من حرام، نبت من سحت، نبت من ربا، نبت من أكل أموال الناس بالباطل، من أكل أموال اليتامى ظلما، أيا كان لون هذا الرزق طالما أنه ليس حلالا صرفا فإنه يؤدي إلى عاقبة وخيمة للإنسان نفسه وحتى لأولاده. يعني كأن هذا ينتقل إلى هؤلاء الأولاد فلا يربون التربية الرشيدة. لماذا؟ لأن أجسادهم نبتت من الحرام. أيضا آيات أخرى تقول ورزقكم من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. نقلة أخرى، تأكل الطيبات وتأكل الحلال فتشكر الله عز وجل على هذه النعم. وشكر النعمة من أجل الأمور، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. تشكر ربنا على ما أولاك من نعم، على ما وهبك من رزق من عطاء من خير، تحمد الله على كل هذا يزيدك الله تبارك وتعالى. وإذ تأذن ربكم، شوف الشكر مقرون بالمزيد أو الزيادة مقرونة بالشكر. عايز رزقك يزيد، تريد أن يزيد الله تعالى رزقك، يبقى لابد أن تستحضر الشكر دائما. وعندنا نموذج وعكس هذا النموذج لبيان أهمية الشكر على رزق الله تبارك وتعالى والعاقبة المترتبة على هذا الشكر، والنتيجة الأخرى العكسية على الذي لا يشكر ربه. سيدنا سليمان عليه السلام لما أنعم الله تعالى عليه بنعم كثيرة ورزق وفير وسخر له كل شيء قال هذا من فضل ربي، والرزق ده فضل من فضل الله تعالى، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. شكر الله تعالى فزاده الله عز وجل. وأيضا في سورة الزمر إن الله عز وجل يرضى لعباده الشكر، إن تشكروا فإنه يرضى لكم، وإن تكفروا فلا يرضى الله عز وجل لعباده الكفر، إنما يرضى الله تعالى لعباده الشكر. فاشكر ربك يزيدك الله عز وجل. ماذا قال النموذج العكسي بقى اللي هو قارون لما أوتي ما آتاه الله تعالى؟ شوف الآيات تقول وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتيح فقط يا إخواني يعني تثقل على عصبة، يعني على جماعة أولي القوة، أجساد قوية يستطيعون أن يحملوا يعني بيسر، ومع ذلك تنوء بهم، تثقل بهم هذه المفاتيح، مفاتيح الكنوز، فما بالك بالكنوز نفسها. هذا الرجل لم يقل هذا من فضل ربي، وإنما قال إنما أوتيته على علم عندي. لما قال هذه القولة خسف به وبداره الأرض، وأصبح الذين تمنوا يعني مكانه بالأمس يقول الحمد لله، يعني ليه؟ لأنه ما حمد الله وما شكر الله عز وجل على ما أولاه من نعم، إنما ادعى أن هذا من عنده من فهلوته. هذه تجعلني أعود بحضراتكم إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم يعني كل واحد منكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات. دي النبراس الحقيقي الذي ينبغي أن نضعه نصب أعيننا، ما كتب الله عز وجل لنا ونحن في بطون أمهاتنا، نأخذ بالأسباب ونثق أن هذا هو ما كتبه الله لنا فنرضى ونسعد. يؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، هذه هي الأمور التي يبحث عنها الناس، يخاف الأجل فلا بد أن يستعد له، لكن الرزق والشقاوة والسعادة كلها مرتبطة بالعطاء. فيكتب رزق العبد وهو في بطن أمه، ويكتب شقاوته أو سعادته وهو في بطن أمه، كذلك يكتب أجله. فإذا جاء الأجل لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، لا تعرف تقدم ولا تأخر، إذا حضر الموت للإنسان انتهى، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فإذا عندي مسألة الرزق لابد أن يكون عندي يقين أن الله تعالى كتب لي رزقي وأنا في بطن أمي، ما أشربه، ما أكله، ما ألبسه، ما أتنعم به من وسائل الحياة كما سنبين في أنواع الرزق، هذا قسمه الله لي. يأتي حديث آخر، حديث أبي هريرة أيضا عند الترمذي وابن ماجه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يأمر أو يعلم من يعمل بهن، فقال أبو هريرة أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فأخذ بيدي فعد 5، قال منها ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. نحن نعاني في حياتنا من عدم الرضا، ونعاني في حياتنا من عدم الشكر، ونعاني في حياتنا من أسباب ضيق العيش التي يعني جلبناها على أنفسنا بالمعاصي وبالمنكرات يعني أفعال يعني كثيرة قبيحة لا يرضاها الله عز وجل. فانظر إلى الآيات الكريمة واربط مسائل الرزق بما ربطها القرآن، ربطها بالرزق الحلال، بالأكل الحلال، بأكل الطيبات، كذلك ربطها بالشكر، كذلك ربطها بالإنفاق. أنفقوا مما رزقكم الله، أنفقوا مما رزقناكم ومما رزقناهم ينفقون، وأنفقوا مما رزقناهم وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مين أهل التقوى دول؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هنا لفتة، القرآن يقول الذين ينفقون في السراء والضراء، ولم يقل ويكظمون الغيظ ويعفون عن الناس، وإنما قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. طب لما لم يقل القرآن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين المنفقين في السراء والضراء والكاظمين؟ يعني خالف في التعبير بالفعل المضارع، قال الذين ينفقون في السراء. ليه؟ لأن ينفق بالفعل يدل على تجدد الحدث، يعني بينفق بيتكرر، ينفق اليوم، ينفق غدا، ينفق بعد أيام، كلما رزق أخرج من هذا المال وأنفق في سبيل الله عز وجل. إنما الصفات الأخرى الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس استخدم معها الصيغة الإسمية، ما قالش يكظمون أو يعفون. ليه؟ لأن الكاظم لابد أن يكون عنده ثبات في هذه الصفة، أنه دائما كاظم الغيظ، دائما عاف عن الناس، يعفو عن الناس. لكن الإنفاق بيحتاج، النهاردة تنفق، ممكن اليوم تنفق قليلا، ممكن غدا تنفق ولكن تنفق أكثر، ممكن بعد غد لا تنفق، اليوم الذي يليه تنفق. فالإنفاق يحتاج إلى تجدد وإلى يعني نوع من الاستمرارية. إنما الكظم للغيظ والعفو عن الناس يحتاج إلى إيه؟ إلى ثبات دائم، صفة لابد أن تكون ثابتة عندك. وده فرق يعني بين التعبير باللغة بالاسم أو التعبير بالفعل. فعبر عن الإنفاق بالفعل وبالفعل المضارع الدالة على الحدوث والتجدد، ولكن عبر عن كظم الغيظ والعفو عن الناس بالاسم، بالكاظمين الغيظ، ده بنسميه اسم فاعل. ليه؟ للدلالة على الثبات والدوام في هذه الصفة العظيمة. وعد القرآن أيضا أهل الإيمان بأن لهم مغفرة ورزقا كريما، وبين القرآن أيضا أن الله تعالى هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يقدر يعني يقلل، يبسط يعني يوسع. وهنا أيضا ملحوظة كثيرة، يعني كثير جدا ما يقول الناس عايزك في موضوع بسيط. أنا عايز أقول لك حاجة بسيطة، عندي سؤال بسيط، فيتصور ان كلمة بسيط حاجة صغيرة كده، لا ده بسيط، ده واسع خالص. يبسط الرزق لمن يشاء، يبسط الارض، بسط الارض يعني وسعها ومددها، فالبسط سعة. فلما تقول لواحد عايزك في حاجة صغيرة، في حاجة يعني موضوع مش بسيط، بسيط كده يبقى كبير جدا وواسع. يبسط الرزق يعني يوسع الرزق، ويقدر يعني يضيق. يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، هذا تقدير والله عز وجل. فلا بد أن تلتفت دائما إلى أن السعة وإلى أن الفضل وإلى أن الخير كله بيد الله عز وجل. فلا تنظر فيما في أيدي الناس، ولا تمدن عينيك إلى ما متع الله عز وجل به الناس أصنافا وأنواعا، فلا تقل يعني أتمنى أن يكون عندي هذا بنوع من الحقد على هذا. لا، تمنى أن يكون عندك من الخير وأن تنفق في وجوه الخير. مجرد التمني تنال عليه الدرجات الكثيرات، مجرد التمني. يعني الإنسان فقط يقول لو أن الله تعالى وسع علي وأعطاني خيرا كثيرا سأنفق في سبيل الله، سأبني مسجدا، سأنفق على طلبة العلم، يعني أزوج مسكينا، سأفعل كذا وكذا. لا بأس أن تتمنى هذا وأن تكون صادق النية في ذلك. هذا الصدق في النية سيجعلك تنال ثواب من فعل بالفعل. الحديث واضح، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه، ويعني يؤدي زكاة ماله ويصل فيه الرحم. والرجل الآخر آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يتمنى يعني يقول لو أن لي عند مثل ما عند أخي فلان من المال لفعلت مثل ما فعل. فهو صادق النية فأجرهما سواء. مجرد أنك تتمنى بصدق تؤجر كما يؤجر الأخ الذي ينفق بالفعل. والنفر الثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط فيه خط عشواء، لا يعرف لله حقا ولا يصل فيه رحما، وينفق فيما حرم الله عز وجل. هذا طبعا بأخبث المنازل، لكن الأول صاحب المال والعلم بأطيب المنازل. الرجل الرابع يتمنى لو أن عنده مالا، وهو يعني لا عنده مال ولا عنده علم، لكنه يتمنى أن يكون عنده مال فينفق مثل هذا الرجل الذي أنفق في وجوه الشر وفي الخبث والعياذ بالله. فهو صادق النية فوزرهما سواء. يعني كأن الإنسان هم بهذا الفعل، لو عندي يقينا والله لأفعلن كذا أو كذا. مثل هذا الأمر نحن بحاجة إلى أن ننتبه إليه وإلى أن نلتفت إليه في حياتنا. الرزق رزق الله، والمال مال الله، يعطي من يشاء ويهب لمن يشاء ويمنع عمن يشاء. وإنما إذا منع الله تعالى عنك فما منعك إلا ليعطيك، كما قال شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى: ما منعه إلا ليعطيه. قد يكون في العطاء بلاء، وقد يكون في المنع عطاء. ممكن يعطيك لكن يبتليك وترسب في الابتلاء أو في الامتحان، وممكن يمنعك، وهذا المنع قد يكون هو العطاء نفسه. وفي الحديث القدسي: إن من عبادي من لو أغنيته لفسد حاله، وأيضا إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى فلو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فلو أغنيته لفسد حاله. من الذي يدبر الأمور كلها؟ ومن الذي يعرف أحوال الناس؟ الله عز وجل الذي خلقنا، وهو يرزقنا حسب ما يعلم منا سبحانه وتعالى. والكل كل الميسر لما خلق له، والله تبارك وتعالى خير الرازقين كما أنه سبحانه أحسن الخالقين وهو عز وجل خير الراحمين. قد يقول قائل يعني إيه خير الرازقين؟ هو ممكن حد تاني يكون فيه رازق ولا راحم ولا يعني خالق أحسن الخالقين؟ كلمة خالق يعني صانع، والله عز وجل أعطى سيدنا عيسى عليه السلام بإذنه تبارك وتعالى أنه يخلق من الطين يعني يصنع كهيئة الطير فينفخ فيه بإذنه فيكون طيرا بإذن الله عز وجل. والرجل الذي يصنع هذا المكتب صانع خالق، نقول خلق هذا المكتب يعني صنعه، لكن إذا أطلقت لفظة الخلق أو الخالق فإنما تنطلق إلى الله عز وجل فقط وتنصرف إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أحسن الخالقين حتى يقول بعض الناس طيب ما فلان يخلق كذا وفلان يخلق كذا، وأيضا أرحم الراحمين، هذا يرحم والمرأة ترحم ولدها والدابة ترحم ولدها، وكذلك خير الرازقين، بعض الناس يتصور أنه يعمل عند فلان فيعني هذا الذي يعمل عنده يرزقه ويعطيه أجرا، يبقى كأنه هذا رازق وهذا رازق، فالله تبارك وتعالى خير الرازقين. طيب إذا بينا بهذه الفرشة أو بهذا التمهيد معاني الرزق وبعض الآيات القرآنية في كتاب الله تعالى التي تتحدث عن الرزق وتربط الرزق بالأكل من الطيبات ومن الحلال، وكذلك تربطه بشكر الله عز وجل وتربطه بالإنفاق في سبيل الله عز وجل، وتبين كذلك أن الرزق الكريم سيكون في جنة الخلد بإذن الله تعالى، فهيا نتعرف بعض أنواع الرزق. بعض الناس أو أكثر الناس يتصور أن الرزق فقط هو المال، لا يا أخي الكريم، العشرة أنواع التي ذكرناها دي معاني للرزق، وفي والمال رزق، الطعام رزق، العلم رزق، واحد ربنا وسع عليه في العلم وآخر يعني أعطاه بقدر أقل، أيضا الهداية والتوفيق، الهداية والتوفيق برضو رزق، الزواج رزق، الأولاد رزق، يهب لمن يشاء وهي هبة، يعني حين يرزق الله تعالى بعض الناس يعطيهم الله تبارك وتعالى أولاد ذكور، وبعضهم يعطيهم الله تبارك وتعالى إناث، وبعضهم يزوجهم ذكرانا وإناث، ويجعل من يشاء عقيمة، هذا تقدير الله لخلقه. فإذا الهداية رزق، والتوفيق رزق، والعلم رزق، والإسلام رزق، والزواج رزق، والأولاد رزق، والمال رزق، والطعام رزق، والسكن رزق، السيارة رزق، الإيمان، الصبر، الشكر، كل هذا داخل في أنواع الرزق، وهذا أيضا داخل في الحديث، ثم يؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. معاك هذا الرزق الواسع بكل هذا المعنى الممتد، كل ما يمن الله عز وجل به عليك في هذه الحياة إنما هو رزق، رزق يسوقه الله تبارك وتعالى إلى عباده وإلى خلقه، وكلما شكروا الله تعالى يعني من الله عز وجل عليهم وزادهم من فضله تبارك وتعالى. أعتقد أن معنا فاصلا قصيرا ثم نعود إلى حضراتكم. عدنا بفضل الله عز وجل. أقول أنواع الرزق كثيرة، ونحن بحاجة إلى أن نجدد الشكر دائما على ما وهبنا الله تعالى من أرزاق، ونحمد الله تبارك وتعالى ونثني عليه. والمرء في أمور الدنيا أيها الأحبة الكرام ينبغي أن ينظر إلى من هو دونه، لا تنظر إلى من هو فوقك في أمور الدنيا فتتعب وربما تزدري نعمة الله عز وجل عليك. يعني انت عندك مكان يعني والحمد لله مرتاح فيه وواسع، لكنك تنظر الى اخر عنده قصور او عنده عمارات او عنده سيارات وانت الحمد لله معافى، لكنك تنظر الى ما في ايدي الناس. طبعا بعض الناس يقول لك ده حظنا، جاتنا نيلة في حظنا الهباب وما شاكل ذلك، من الفاظ تخالف حتى شرع الله عز وجل والادب مع الله تبارك وتعالى. ما كتب الله عز وجل لك هو الذي يصلح لك ويصلحك. وربما يا أخي يبتليك لينظر تشكر أم تكفر. وإذا نظرت إلى من هو دونك في أمور الدنيا ارتحت وسعدت. يا أنت تعيش في شقة 100 متر، هناك من هو في غرفة واحدة، أنت تعيش في غرفة واحدة، هناك من يعيشون في يعني مكان نحن نسميه بير السلم، أنت تعيش في هذا المكان، هناك من يعيشون في العراء، والله العظيم الناس يعيشون في العراء لا يجدون ما يلتحفون به إلا السماء، ولا ما يفترشونه إلا الأرض، ولا ما يطعمون إلا خشاش الأرض، وربما يبحثون في القمامة عن طعام. فيه ناس كده، وفي بلاد المسلمين وفي بلاد العرب في أفريقيا وفي آسيا وغيرها في أرض الله الكثير. فأنت ينبغي أن تحمد الله عز وجل على ما أولاك من نعم، وإن كانت قليلة في نظريك فاحمد الله، ربما يحسدك على ذلك آخرون. ثم يا أخي الكريم انظر في النعم الأخرى التي عندك. كان الشيخ كشكي رحمة الله عليه يقول الناس دايما تتعامل مع الله عز وجل من باب صرف له، وما بتفكرش خالص في صرف عنه. ألم يصرف عنك الأذى؟ ألم يصرف عنك المرض؟ ألم يصرف عن ولدك أو عن أهلك أو عن زوجتك؟ حماك من أشياء كثيرة. وغيرك مبتلى، قد يكون عنده أموال طائلة ولكنه غير مستمتع بها، فاحمد الله على ما أولاك من نعم. ثم يا أخي إذا أردت أن يوسع الله عز وجل عليك فعليك أن تأخذ بالأسباب، منها أسباب مادية ومنها أسباب دينية. الأسباب المادية خذ بالأسباب، اسعى. الله عز وجل أمرنا قال وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ونبهنا وإليه النشور، عشان تاكل في الحلال، لأن هترجع لربنا عز وجل وينشرك بعد موتك، يعني يبعثك ويحاسبك على ما طعمت، كلت من حلال ولا من حرام. إذن سيحاسب العبد على ما اكتسب وعلى ما كسب من رزق، كسب من سيئات وكسب من حسنات أو كسب من رزق، فلا بد أن يكون هذا الكسب طيبا. الله تبارك وتعالى أمر مريم وهي في مرحلة المخاض أو الولادة، قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. إذن أمرها أن يعني تهز النخلة. طيب امرأة في المخاض، امرأة في الولادة، يعني ستلد بعد قليل أو ربما ولدت، كيف تقوم بهز نخلة؟ والنخلة ليست يعني أمرا سهلا، نخلة شاهقة، وإنما أمرها أن تقوم وأن تفعل شيئا ما. إذن هذا أمر يلفتنا إلى الأخذ بالأسباب. ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك النخلة يساقط الرطب، يعني لما تهزي هينزل النخل، ممكن عصفورة تقف على النخلة أو على الشجرة ويعني تضع قدمها على التمر فينزل أو الرطب، وإنما أمرها الله أن تفعل فعلا ما، ربما حركة بسيطة على قدر جهدها، ولكنها يعني أمرت فأتمرت، نفذت أمر الله فساقط الرطب عليها فأكلت منه ونعمت بهذا. خذ بالأسباب، ابحث عن عمل حلال، تحرك وتحرى الرزق الطيب، إذا فعلت ذلك أكرمك الله. وكم من أناس أكثر من الأسباب الأخرى بقى، الأسباب الإيمانية، الاستغفار، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، عمل الطاعات، هذه أبواب لكسب الرزق الكثير جدا. كلما ذكر العبد ربه، كلما كان لسانه رطبا بذكر الله، كلما أكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، كلما أكثر من الاستغفار زاد الخير عليه وعنده، وبارك الله له في عافيته وفي ماله وفي زوجه وفي ولده وفي دابته. لماذا؟ لأنه تحرى أن يأخذ بالأسباب المادية الحلال، وأن يأخذ بأسباب الدين التي تجعل البركة تحل في طعامه وشرابه وما يأكل وما يشرب إلى آخره. هذا كله من فضل الله تبارك وتعالى. نحن إذن مأمورون أن نمشي في الأرض وأن نأكل من رزق الله. حتى يا أخي يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. بقى لابد من الانتشار، المشي، السعي، الأخذ بالأسباب، حتى يبارك الله، حتى يرزقك الله ويبارك لك. إذا أردت البركة فكن دائما مطيعا لربك، وكن دائما صاحب لسان ذاكر لاهج بذكر الله وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وبالاستغفار الدائم. وطبعا عندنا آيات كثيرة تؤكد لنا هذا المعنى، وأحاديث أيضا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الطلاق: ومن يتق الله ليجعل له مخرجا، بس لا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله يعني من يجعل بينه وبين الله وقاية فيما يغضب الله عز وجل. يتق الله يعني يخاف ربنا تبارك وتعالى، يعمل العمل الصالح الذي يرضي الله ويتجنب ما يغضب ربه تبارك وتعالى. معنا عبد الله اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا عنا يا فضيلة الشيخ.
أحسن الله إليك،
ربنا يبارك في حضرتك يا رب. والله أنا كان لي سؤال، أنا بعمل في مجال التسويق العقاري.
نعم.
وأخذ بجميع الأسباب ولكن الأبواب مغلقة أمامي.
كويس.
فماذا أفعل؟
أقول لك حاضر.
يعني أنا بستغفر الله كثيرا وأحافظ على الصلاة.
كويس. كويس.
صلاة الفجر.
كويس.
وأحاول أن أقيم الليل بقدر المستطاع.
جميل.
ولكن الابواب مغلقه، ولكن انا كل ما اجي بسعى في اي ارض ببيعها،
نعم،
وبتيجي في الاخر الارض دي ما بتتباعش.
نعم.
بقول قدر الله ما شاء ما شاء.
هل تحسن شيئا اخر غير هذا العمل، غير التسويق العقاري؟
لا،
ما عندكش عمل اخر؟
لا لا، لان انا دي شغلتي ودي انا يعني محترف فيها.
كويس.
وبحاول ان انا اجتهد.
بقالك قد ايه فيها؟
بقالي بالظبط 3 سنين.
متجوز؟
الحمد لله. عندي بنتين.
مخلف؟ الحمد لله.
الحمد لله.
بياكلوا ويشربوا؟ الحمد لله.
الحمد لله.
اذا انت ترزق.
الحمد لله.
والحمد لله ربنا يبارك لك فيهم ويعافيهم ويعافيك.
آمين.
ويزيدك ان شاء الله تعالى من فضله، لكن ساقول لك ايضا ما يزيد الرزق باذن الله تبارك وتعالى. جزاك الله خير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. احنا طبعا في حياتنا اليوميه يا اخوانا امثله كبيره جدا وكثيره جدا، ناس كانوا فقراء. عارف فقراء يعني؟ بيقول لك ايدك منه والارض، مفيش، ما عندوش حاجه، لا يملك شيئا من حطام الدنيا، يعني يمكن عندهم حتة ارض ملهاش لازمة في مكان ما، وسبحان الملك يطلع على هذه الارض طريق مثلا جديد، فتتحول قطعة الارض اللي ما كانش ليها اي قيمة على الاطلاق بالاف الجنيهات او ربما تتخطى تبقى بالملايين، ويتحول هذا المسكين الفقير الى مليونير. وبعض يعني بعض الناس او كثير من الناس ربما يسخرون بقى ويعترضون، شوف ده او ده ما كانش لاقي ياكل. طيب انت مالك يا سيدي؟ ما هو ما كانش لاقي ياكل وربنا اطعمه. نحن نعترض للاسف الشديد، وهذا سوء ادب مع الله عز وجل حين يعترض الناس، انه شايف بيدي الحلق للي بلا ودان، يعني فلان ده ملوش ودن وربنا مديله حلق، يعني لا يستحق وربنا اداله. انت تعلم ان الله عز وجل يعني يعطي من لا يستحق؟ اليست هذه حكمه يعلمها الله تبارك وتعالى؟ انا اقول لاخي عبد الله ولمن على شاكلته، نسال الله تبارك كلنا جميعا نسأل الله عز وجل أن يرزقنا تقواه، إنك ما تضعش قدمك في مكان إلا وأنت تعلم أن هذا طريق حلال. فإذا ضيق عليك وأخذت بالأسباب فاعلم أنه ابتلاء. يعني لو أخذت بالأسباب بقى أنك تستغفر، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، أليست هذه طريقة لكسب الرزق؟ بلى، انها طريقة، وطريقة سهلة جدا، ان يبارك الله لك وان يوسع الله عز وجل عليك. منين؟ ما اعرفش. انا في حياتنا كما اقول فلان كان فقيرا ويعمل عملا كذا وعمل مضني ويعني الراتب يذوب، ثم فتح الله له فعمل في شركة كذا، ربنا اكرمه فسافر الى مكان كذا، ثم عاد محملا بالملايين. هذا فضل الله ورزق الله. ونحن رأينا كم من اناس، كان احد الاخوة رحمه الله عز وجل يقول لي: يا عبد الرحمن نريد يعني ربنا سائل كده ونتجوز، احنا في الشباب قبل الزواج. اقول له انظر هؤلاء الناس الكبار اللي ماسكين عيالهم، مين اللي جوزهم؟ يقول لي ربنا. اقول له والله العظيم ربنا هيجوز، ببساطه كده، فربنا هيجوزنا، هيجوز احمد عبد الله، هيجوز كل الشباب اللي معانا، هيجوز الجميع. ليه؟ لان الله عز وجل. بس ناخد بالاسباب، احنا بنعمل ونسعى ونكد ونكدح وفي الوقت نفسه نكثر من الاستغفار، لان ده سبب. واقسم لكم بالله ما حكي لي من اخوة صادقين وما حدث لي شخصيا في اوقات كثيرة وخاصة قبل الزواج، كان الاستغفار السبب الاول والمباشر. لا اقول من غير العمل، لا في عمل، لكن كان الاستغفار اكبر الاسباب التي فتحت لنا ويسرت لنا يعني سبل الزواج دون ان يكون عندنا علم بهذا الطريق. فنكثر من الاستغفار يفتح الله عز وجل، يبارك لنا في المال، يعني نأتي باشياء ربما بعض الناس لابد يعني ان يكون عنده مثلا انتريه فخم بعشرات الالاف او كذا، انا ممكن اكتفي بشيء باقل من 1000، ايه المشكلة؟ انا اريد ان ابني حياتي، ان انضم الى رفيقة الدرب او تنضم رفيقة الدرب الي، في مكان يعني معقول مناسب، ليس شرطا أن يكون فخما، وليس شرطا أن يكون في مكان على النيل أو في أفخم مكان في القاهرة أو في أي مكان في العالم، لا، ارضى ارضى بالقسمة واسلك الطريق الطبيعي. كان يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى إن الولد يريد أن يبدأ بما انتهى به أبواه. نشوف ملك، ملك من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
أرجوك يا شيخ، إذا كنت تكلمت أن الهداية رزق، فأنا محرومة منها من هذا الرزق. أنا كنت جد ملتزمة وكنت كلما أذنبت بتوب فورا، لكن منذ عام ضعف إيماني ولا أستطيع الرجوع. أشعر بأن قلبي أصبح ميت جامد، لا أحس بحلاوة القرآن ولا بخشوع في الصلاة. أشعر أنني مقيدة بسلاسل.
بارك الله فيك يا ملك،
لا أدري ماذا أفعل.
أحسن الله إليك يا بنية، بارك الله فيك، ستفعلين بإذن الله تعالى. كلامك هذا يدل على خير كثير عندك، ونحن يعني تعترين حالات يعني الإقبال والإدبار، الإقبال على الطاعات وربما الإدبار عنها، والإيمان يزيد وينقص. هذا المقصود بالهداية والتوفيق، يزيد وينقص، يزيد بالإيمان بالطاعات وينقص بالمعاصي. لابد أن تبحثي عن رفيقة لك صالحة، عن بيئة طيبة، وتكثري من يعني مشاهدة أو متابعة البرامج الطيبة، ولا حرج من تذكر الموت كثيرا. هذه أشياء ترقق القلب وتعين على إن شاء الله على التدبر وعلى سلوك الطريق القويمة بإذن الله عز وجل. لكن نبراتك وكلماتك دالة على خير كثير عندك، لا تقنطي من رحمة الله، ولا تجعلي للشيطان عليك سبيلا يقنطك من رحمة الله ويبعدك عن طريق الخير. فأنت بإذن الله تعالى على الطريق، ولكن ابحثي عن رفقة طيبة وعن صاحبة ساحبة إلى طريق الخير والرشاد بإذن الله عز وجل، والله يهيئ لك بإذن الله تعالى الأسباب. نقول من أسباب سعة الرزق تقوى الله، من أسباب سعة الرزق الاستغفار، من أسباب سعة الرزق صلة الرحم، من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. صل رحمك، اطمئن على أقاربك حتى لو بالهاتف، زرهم. هذه الزيارة في ميزان الحسنات بإذن الله تعالى تكون سببا في سعة رزقك بإذن الله تعالى. نحن نأخذ كلام القرآن الكريم وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم الثابت في السنة الصحيحة، كلام مصدق، كلام نهائي لا يعني نناقشه، وإنما نسلم به تسليما ونوقن به يقينا. هذا التسليم وهذا اليقين هو الذي يجعلنا نذوق هذه الحلاوة، وفعلا تتنزل علينا خيرات الله تعالى وبركاته شيئا فشيئا. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من أكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله تعالى له يومه وليلته. الصحابي يقول يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، أنا أجلس ساعة كل يوم أدعو فيها، صلاة يعني الدعاء، كم أخصص من الصلاة والسلام عليك صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، أجعل لك نصف الوقت، أجعل لك ثلثيه، أجعل لك هذا الوقت كله. قال إذا تكفى همك ويذهب غمك. يعني إذا أكثر العبد من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام كفاه الله غمه، همه، وأذهب غمه، ووسع له رزقه، وبارك له يومه وليلته. هذا من أحاديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع حسن وصدق التوكل على الله تعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. الطير مخلوق يغدو يعني يطلع في النهار في أول النهار، ويروح يعني يرجع في آخر النهار. ومن هنا نصحح كلمة يروح ويجي، ها؟ نقول راح وجه، راح يعني ذهب، لا، الرواح يعني المجيء والعودة، يغدو يعني يذهب، ويروح يعني يرجع. تغدو خماصا يعني معدتها أو حواصلها فارغة، وتعود بطانا ممتلئة. لو أحسن التوكل على الله كما تتوكل الطير على خالقها سبحانه لرزقنا الله عز وجل. نأخذ بهذه الأسباب يوسع الله علينا، لكن نحذر، إن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. أسباب ضيق الرزق قد يكون بسبب الذنوب، بسبب رؤية المنكرات، بسبب السكوت عليها، بسبب عدم الأمر بالمعروف وعدم النهي عن المنكر. هذه الأسباب ربما تجعل الإنسان يتأخر أو لا يبارك له في رزقه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها ولا يحملنكم استبطاء الرزق على طلبه من غير الحلال. إياك أن تقول يعني أنا الأمور ضيقة معايا ما فيش قدامي غير أن أنا أقترض من البنك حرام، لا. إياك أن تقول ليس أمامي إلا أن أختلس، إياك أن تقول ليس لي إلا أن أرتشي، كل هذه طرق تسد باب الخير الحقيقي عليك من عند الله عز وجل. فأقبل على الله تبارك وتعالى بالحلال الطيب، وارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس، ولكن اسعى بقدر ما تستطيع وخذ بالأسباب، ولا تمدن يدك للناس، لا تسأل الناس شيئا، فمن يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا، وأن يبارك لنا فيه، وأن يوسع أرزاقنا، وأن يهدي ضالنا، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.